وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة سنتكلم عن موضوع، وابن القيم رحمه الله تعالى علم من أعلام المسلمين الذين كان لهم فضل عظيم في نصرة هذا الدين وفي نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تكلم وناظر وألف في تبيان دين الإسلام حتى غدت مؤلفاته منابع خير يتلقى منها من بعده، فأصبح الناس عالة على كتبه. وهذا الرجل أيها الإخوة مغموط الحق عند الكثيرين، مجهول الحال عند أغلب المسلمين، ولعلنا بهذه النبذة التي نقدمها عن حياته ومنهجه وأسلوبه نكون قد قمنا بشيء بسيط من الواجب نحو هذا العلم الضخم من أعلام المسلمين. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فكنيته أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي محمد ابن أيوب بن سعد بن حريز ابن مكي الزرعي ثم الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية رحمه الله. ولد في 7 من شهر صفر من سنة 91 و600 للهجرة، وذكر بعضهم أن ولادته كانت بدمشق. وكان والده رحمه الله ناظرا ومشرفا على مدرسة الجوزية التي أنشأها وأوقفها رحمه الله تعالى، ولأن أباه كان مشرفا على هذه المدرسة فكان المشرف يسمى قيما، فاشتهر ابنه بابن القيم رحمه الله. ولذلك يقال على سبيل الاختصار ابن القيم، وإلا فإن اسمه ما هو اسمه؟ ها؟ ما هو اسمه؟ محمد، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه شمس الدين. ويخطئ من يقول ابن القيم الجوزية، وإنما الصحيح ابن قيم الجوزية أو اختصارا ابن القيم. وخلط كثيرون بينه وبين ابن الجوزي، وترتب على هذا الخلط إشكالات، منها أن نسبت كتب لابن القيم هو منها بريء، مثل كتاب دفع شبه التشبيه عن بأكف التنزيه وهو كتاب منحرف في العقيدة، وكذلك كتاب أخبار النساء لابن الجوزي. وكان أبوه رحمه الله وأخوه وابن أخيه من المشتهرين بالعلم والفضل، ونشأ رحمه الله في جو علمي. وله من الأولاد عبد الله الذي ولد 723 للهجرة، وكانت وفاته 756 للهجرة، وكان ولدا مفرطا في الذكاء، وحفظ سورة الأعراف في يومين، وصلى بالقرآن 731، وأثنى عليه أهل العلم بأمور منها غيرته في أمر الله. وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الولد قد أبطل بدعة الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان، كان توقد نيران ليلة النصف من شعبان بدعة أبطلها ولد ابن القيم رحمه الله هذا. وله ولد آخر اسمه إبراهيم كان علامة نحويا فقيها شرح الألفية، وابن القيم رحمه الله برع في علوم كثيرة لا تكاد تحصى، وهي سائر علوم الشريعة مثل التوحيد والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض واللغة والنحو، وكان من المتفننين وتفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم شيخ الإسلام، وكان عارفا في التفسير لا يجارى، وسمع الحديث واشتغل بالعلم، وقال عنه الذهبي رحمه الله عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره. وقال ابن ناصر الدين رحمه الله كان ذا فنون في العلوم، وقال ابن حجر كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقد رحل رحلات لكنها ليست بالكثيرة، فإنه مثلا قد رحل إلى مصر فقال في بعض كتبه: وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياضة. والسبب الذي لم يشتهر من أجله ابن القيم في الرحلة أنه قد نشأ بمدينة دمشق، وكانت عامرة بالعلماء وبالمكتبات وبالمدارس، وأتى إليها طلبة العلم والعلماء من كل حجب وصوب، ولذلك صار ليس هناك داع كبير في الرحلة، وخيركم من يأتيه رزقه عند عتبة ذلك. وقد حج رحمه الله حجات كثيرة وجاور في بيت الله الحرام، وقال عنه تلميذه ابن رجب: حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وقد ذكر في عدة كتب مما أشياء مما حصلت له في مكة، فقال في سبب تأليف كتابه أو في قصة تأليف كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، قال بمقدمته: وكان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته، وإلقاء نفسي على بابه مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة. فكان هذا الكتاب قد ألفه في مكة رحمه الله تعالى. وقال أيضا وورد في كتبه نصوص عن رحلته إلى مكة، فقال عن استشفائه بماء زمزم: لقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء وماء زمزم ورأيت فيها من الشفاء أمرا عجيبا. وقال في مدارج السالكين عندما تكلم عن موضوع الرقى: لقد جربت من ذلك في نفسي وغيري أمورا عجيبة، ولا سيما في المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تنقطع مني الحركة، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب الإيمان وصحة اليقين، والله أعلم. وهذا السفر لم يكن يشغله رحمه الله تعالى مع بعده عن الأولاد والوطن، لم يكن يشغله عن طلب العلم والتأليف والنظر، فهو وإن سافر فإنه لا يحمل من الزاد إلا أمرا يسيرا. وكانت مكتبته في صدره رحمه الله. ومن العجيب أنه قد ألف كتبا حال سفره، منها مفتاح دار السعادة وروضة المحبين وزاد المعاد وبدائع الفوائد وتهذيب سنن أبي داود، ألفها في حال السفر وليس في حال الإقامة. وكان رحمه الله مغرما بجمع الكتب، فإنك تجد مثلا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أكثر من في رجوعه إلى أكثر من 100 كتاب، وفي أحكام أهل الذمة ذكر نحو 30 كتابا، وكذا في كتابه الروح. وهذا يعني أنه كانت عنده مراجع كثيرة، وكان يهتم بمكتبته، وقد حصل عنده من الغرام بتحصيل الكتب أمرا عظيما، حتى أنه جمع منها ما لم يجمع غيره، وحصل منها ما لم يحصل لغيره، حتى كان بعض أولاده من الذين أتوا من بعده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا غير ما أبقوه لأنفسهم للإفادة منه. وكذلك كان ابن أخيه قد ورث أو قد صار عنده شيئا من مكتبته، وكان لا يبخل بإعارتها، بإعارة كتب عمه رحمه الله. وقد تولى ابن القيم رحمه الله أعمالا عديدة، منها الإمامة بالمدرسة الجوزية، والتدريس بالمدرسة الصدرية، والفتوى والتأليف. وقد تعرض رحمه الله للسجن بسبب فتاوي رأى أن الحق فيها، مثل مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد، ومثل إنكار شد الرحال إلى قبر الخليل، حيث يقول ابن رجب رحمه الله: وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل، مع أن شد الرحال إلى قبر الخليل من البدع المحدثة، ولا يشرع شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وكل شد رحل لزيارة مكان عبادة أو قبر من القبور أو مسجد من المساجد فإنه بدعة من البدع. فما بالك بما يحدث اليوم من بعض الناس بزيارة أماكن المغضوب عليهم في رحلات سياحية مثل مدائن صالح التي أهلك الله قومها ومن كان فيها، وهو عليه الصلاة والسلام لما مر بها مر مطأطئ الرأس حزينا مسرعا خائفا من عذاب الله. واليوم يشدون الرحلات السياحية إلى تلك الأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عن أخلاق ابن القيم رحمه الله فقال ابن كثير: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. ولهذا الطبع المتأصل في نفسه تجده يقول مثلا في بعض كتبه: من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وأما عن تواضعه فإنه كان أمرا عجيبا، وقد ذكر العلامة الصفدي رحمه الله تعالى ميميته الرقيقة التي يتحدث فيها ابن القيم عن هضمه لنفسه، ويشي بتواضعه من خلال أبيات تلك القصيدة، فيقول: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثمه. بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أنى له العلم. بني أبي بكر غدا متصدرا، يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا، وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. وأما عن عبادته وزهده فإن من يقرأ مؤلفاته رحمه الله يخرج بدلالة واضحة، وهو أنه كان عنده من عمارة القلب باليقين والافتقار إلى الله عز وجل والعبودية أمرا عظيما، وتجد في ثنايا كلامه من إنابته إلى ربه والحاجة إليه عز وجل ثروة طائلة، فكان من العلماء العاملين الذين كانوا من أهل الله وخاصته. قال ابن رجب رحمه الله: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. ولقد امتحن وأوذي مرات، وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، لم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه ابن تيمية رحمه الله. وكان في مدة حبسه منشغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكير، ففتح الله عليه من ذلك خيرا كثيرا. وحج مرات وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وقال تلميذه ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار، وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي. وكان يقول: بالصبر والفقه تنال الإمامة بالدين. ولقد حدثت حادثة في حياته رحمه الله تعالى كان لها أثرا عظيما، وهي التقاؤه بشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. لقيه في عام 712 للهجرة، وهي السنة التي عاد فيها الشيخ ابن تيمية من مصر إلى دمشق، ولازمه حتى مات ابن تيمية رحمه الله عام 728. وهذا يعني أنه لازمه 16 عاما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان في مبدأ أمره مفتونا بعقيدة الأشاعرة في الصفات وبكلام بعض النفاة، وكان له سقطات، فلما خالط شيخ الإسلام اهتدى على يديه. ولذلك يقول في نونيته ابن القيم: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. من الذي جاء من حران؟ ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية حراني من حران. فالله يديه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حول الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. نحن نعلم أن نهر الكوثر الذي في الجنة يصب في الحوض عبر ميزابين، الحوض يصب فيه الماء من نهر الكوثر عبر ميزابين في الدار الآخرة. فيستشهد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، يأخذ منه تعبيرا لكي يقول للناس: إن ابن تيمية أخذ بيدي حتى أوردني الحوض الصافي الذي يشخب فيه ميزابان الكتاب والسنة، ميزان سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينيان، والناس لا يردونه من الآلاف أفراد ذو إيمان إلا من أنعم الله عليه، وإلا كثير من الناس تخبطوا، كثير من الناس ضلوا، كثير من الناس أرادوا الحق فلم يصلوا إليه. وقد اعتنى ابن تيمية رحمه الله تعالى بتلميذه اعتناء كثيرا، وكان يخصه بمزيد من التعليم والتنبه لأحواله والتربية العميقة. ويقول ابن القيم رحمه الله: قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، أجيب شبهة وأقول أريد الجواب عليه، ثم آتي بشبهة وأقول أريد الجواب عليه، فقال: نصيحة، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بطلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقاما للشبهات. قال ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه. وقال في مدارج السالكين: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مرة: العوارض والمحن هي كالعوارض والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منها، لا بد من الابتلاء ولا بد من المحنة، لم يغضب لورودها ولم يغتم ولم يحزن، وإنما يعلم بأن هذا ابتلاء من الله يريد الله به أن يزيد له في حسناته ويكفر به عنه من سيئاته ويرفع له في درجاته، فيحمد الله على المحنة ويحمد. ويرشد ابن تيمية رحمه الله تلميذه إلى ترك التوسع في المباحات. يقول ابن القيم: قال لي يوما شيخ الإسلام في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العليا وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. قال: يعني صحيح أن المباحات توسع فيها جائز، لكن تركها أولى، لأنها تصرف العبد عن الانشغال بما هو أهم وبما هو أفضل. وقد وفى ابن القيم رحمه الله لشيخه وفاء عظيما، فإنه قد ظل يشاركه في أعماله وأحواله حتى آخر لحظة من حياته، حتى أنه امتحن وأوذي بسبب شيخه شيخ الإسلام، ودخل معه السجن وجعل في زنزانة منفردة عن شيخ الإسلام، كل واحد فرج عن ابن القيم حتى مات شيخه رحمهما الله تعالى. وأما مذهب ابن القيم رحمه الله فإن كثيرا من أهل العلم ينسبونه إلى المذهب الحنبلي، ولكنك إذا دققت في أقواله وفتاويه وجدت أنه رحمه الله يسير على طريقة السلف في اتباع الأدلة، فيدور مع الدليل حيثما دار، سواء كان الدليل في مذهب أحمد أو في مذهب الشافعي أو في غيره، كان رحمه الله يلتزم الدليل، وكان عنده منهج عظيم ينبغي لكل طلبة العلم أن يقتدوا به، وهو أنه كان يبحث عن الدليل وينشد الدليل مع احترام الأئمة، فلا هو بالذي يقول هم جهل رجال ونحن مثلهم، أو هم رجال ونحن رجال، وأنه كان يبحث عن الدليل وينشد الدليل مع احترام الأئمة، فأينما وجد الدليل ذهب إليه، سواء كان ذلك قول أي إنسان كان، فكانت قاعدته مناشدة الدليل مع احترام الأئمة. وكثيرا ما كان يفتي بخلاف المذهب. ومن اللطائف التي حكاها رحمه الله عن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يدرس في مدرسة لرواد الفقه الحنبلي، وكانت المدارس في ذلك الوقت كان يوقف عليها أوقاف، توقف عليها أوقاف حتى يصير منها صرف على المدرسة وطلبة المدرسة ورواتب للمدرسين وثمن الكتب والمعيشة وهكذا. فقال بعض من شيخ الإسلام ابن تيمية مرة، شيخ الإسلام طبعا كان مجتهدا مع الدليل، يدور مع الدليل لا يتعصب لمذهب، قال له: أنت تأخذ من وقف هذه المدرسة وواقفها شرط أنها للحنابلة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد لا على تقليدي له، وأنا عالم بمذهب أحمد، عارف به وبأصوله. ولقد استخدم ابن القيم رحمه الله أسلوبه الجميل جدا في محاربة التقليد الأعمى، فيقول في فتنة التعصب والتقليد التي ذبحت كثيرا من المسلمين حتى صار بينهم اقتتال وتفرقوا في المسجد الواحد، فصار لهم في بعض الأحوال والأوقات الماضية 4 محاريب، يصلي كل أصحاب مذهب في وقت في محراب منفصلين، وكان بعضهم لا يزوج أفرادا من المذهب الآخر. هذا كله نتيجة التعصب الذي ذمه الله ورسوله. ولذلك تجد المجددين أهل العلم ينهون عن التعصب ويحذرون منه. يقول ابن القيم رحمه الله: تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الكبير الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. ولما عمت البلية وعظمت بها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، أكثر الناس لا يعرفون إلا التعصب ولا يعيرون العلم إلا إياها أو يعدون العلم إلا التعصب، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتوح، ومؤثره على سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذلك كان ابن القيم يدعو في كتبه دائما إلى اتباع الدليل، وكان يقول الناس إذا رأيتم علم السنة فاذهبوا إليه، ويقول في جوابه في جواب على سؤال نفاة القياس وهو متحمل لإظهار السنة ومتابعة الدليل: الآن حمي الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله، والآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن لا يتحيزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقا يقبلون قول الفريق الذي يتعصبون له وينبذون كتاب الله وسنة نبيه. وكان له رحمه الله مؤلفات كثيرة، فكان في منهجه في التأليف يسير على هذا النهج المرضي، فكان يعتمد في تأليفه على الكتاب والسنة، ولذلك تجد كتبه طافحة بذكر الأدلة. وكان ينعى على من يرد الكتاب والسنة من أصحاب الطواغيت الأربعة القائلين بالمعقول ومقدمين قياس والذوق والسياسة، ويقصد يقول إن من الناس الذين يقدمون آراءهم على الكتاب والسنة أربع طوائف، فمنهم المتكلمون الذين يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقول آراءهم على نصوص القرآن والسنة. والطائفة الثانية المتكبرين، إذا تعارض القياس والحديث قدموا القياس على النقل. والطائفة الثالثة المتكبرين المنتسبين إلى التصوف، الذين إذا تعارضت عندهم أذواقهم ومواجيدهم وهي من الشيطان قدموها على نصوص الكتاب والسنة. والصنف الرابع الولاة والأمراء الجائرون، الذين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. وكذلك كان رحمه الله تعالى يقدم أقوال الصحابة على من سواهم، وكانت مؤلفاته تتسم بالسعة والشمول، وكان يسير على نهج الجود بالعلم، فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها وأكثر بما يشبع السائل ويجيبه جوابا شافيا. ولذلك يقول لا يكن جوابك للسائل بقدر ما تدفع به الضرورة مثل نعم ولا، ولكن عليك بالجود، يعني عليك بالجود بالعلم، أشبع رغبة السائل وأجبه ولو بأكثر من مسائل. والرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر ماذا أجاب؟ سئل عن ماء البحر يعني هل هو طاهر ولا لا، نتوضأ من ماء البحر ولا لا، فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السائل سأل عن كم مسألة؟ عن مسألة واحدة، هل ماء البحر طاهر ولا لا، فأجابه صلى الله عليه وسلم عن كم مسألة؟ عن مسألتين: طهارة ماء البحر وحل ميتة البحر، وهذا من الجود بالعلم. وكان يستطرد في مؤلفاته فيذكر فوائد عظيمة، وكان يعرض كثيرا لمحاسن الشريعة وحكمة التشريع، وهذا يدل على عمقه وذكائه رحمه الله، ويعنى بالاستدلال والعلل. وكانت كتاباته حيوية تفيض بالمشاعر الفياضة، وكان أسلوبه جذابا ولذلك يقول العلامة الشوكاني رحمه الله: وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب. حتى قال ابن حجر رحمه الله: إن مؤلفات ابن القيم مرغوبة عند جميع الطوائف. جميع الطوائف ولو كانوا من يعادون ابن القيم كانوا يقبلون على كتبه رحمه الله. وكان حسن الترتيب، يسوق الأمور بسياقات حسنة، حتى في مؤلفاته كان تضرعه وابتهاله إلى الله يظهر. يقول مثلا رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، بعد أن شرح قول الله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، قال ابن القيم بعد ذلك: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة. شوف ابن القيم يقول أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. شوف يقول هذا وهو من هو رحمه الله في سعة علمه وتواضعه. وقال في فاتحة كتابه روضة المحبين: والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فإنه ألفه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه، فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة يعني القليلة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: تسمع المعيد خير من أن ترى. وها هو يقول وها هو المؤلف يعني نفسه قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقين وغرضا لأسنة الطاعين، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وهذه بضاعته تعرض عليك وموليته وموليته تهدى إليك، فإن صادفت كفأ كريما لها لم تعجم منه إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان عليه التكلان. وقال في فاتحة كتاب زاد المعاد، شوف زاد المعاد كم مجلد الآن مطبوع آخر طبعا؟ خمس مجلدات. ألفها ابن القيم رحمه الله في السفر بسبب أن رجل سأله عن مسألة في الحج، فتعجب ابن القيم أن رجلا من المسلمين لا يدري عن حكم هذه المسألة، فكان ذلك دافعا لتأليف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، خمس مجلدات مطبوعة الآن. يقول في مقدمة الكتاب: وهذه كلمات يسيرة لا يسترني عن معرفتها من له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته واجه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره. يقول هذا اقتضى خاطري على عيوب خاطري مع البضاعة المزجاة مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. شوف قارن بين هذا الكلام وبين ما يكتبه اليوم الناس الذين ما رسخت أقدامهم في العلم ولا نبتت لهم ريش العلم يطيرون به. يكتب الواحد على غلاف الكتاب شرحه وحققه ونهذبه ونقحه وبسطه إلى آخره، ويصف نفسه بألقاب المديح وهو لا يصل إلى مقدار أنملة ابن القيم رحمه الله في العلم، ومع ذلك صار عامة كثير من الناس الذين يتطفلون على العلم في هذا الزمان يمدحون أنفسهم في كتبهم، وعلى الغلاف تجد ألفه فلان المدقق الفهامة البحاذة، وهو من هو لا يساوي شيئا بجانب علمائنا، وهؤلاء يقولون هذه كلمات يسيرة، خمس مجلدات كلمات يسيرة. وكان في تأليفه رحمه الله يقع له أمور مثل ما وقع له في تأليف كتاب تحفة المودود بأحكام المودود. تحفة المودود بأحكام المودود بأحكام المولود كتاب عظيم، لا يعرف أنه قد جمع في أحكام المولود مثل هذا الكتاب. له قصة في تأليفه، قصة لطيفة جدا، وهي أن ولد ابن القيم ولد له ولد، يعني صار عند ابن القيم حفيد، يعني صار جدا. فالعادة طبعا أن الجد يهدي لولده أو لحفيده هدية، فابن القيم رحمه الله لما جاءه هذا الحفيد ما كان عنده شيء من متاع الدنيا يهديه لحفيده، ما كان عنده مال، كان في ذلك الوقت فقيرا. فماذا فعل؟ صنف هذا الكتاب وأعطاه لابنه وقال: أتشفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا وعطيك. تكلم فيه على العقيقة وأحكامها وحلق شعر المولود وختانه وتسميته والأسماء القبيحة والأسماء الحسنة، أمور كثيرة جدا، حتى تعرض لدقاق المسائل، لو واحد ما عق عنه أبوه وقد كبر، فهل يعق عن نفسي أم لا؟ في مباحث أخرى مبسوطة داخل هذا الكتاب. ومؤلفات ابن القيم رحمه الله أحصاها بعض من ترجم له بحوالي 96 كتاب من المؤلفات، المطبوع منها الآن لا يصل إلى الثلث. ومن الأسباب أيها الإخوة العجيبة، الله عز وجل له في خلقه شؤون وله حكم. حصل أن بعض الأمراء الذين استوطنوا دمشق في القرن الماضي، يعني 16، يعني من مدة قريبة، كان ذا سلطان ومال جعل يجمع مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويحرقها، لأنه كان فيه عداوة لابن تيمية وابن القيم، فكان يجمع مؤلفات ابن تيمية وابن القيم ويحرقها. وابن تيمية وابن القيم أين كان؟ في دمشق. فحصل هذا الرجل أنه جاء للعداوة للبغض لأولياء الله يأتي بها ويحرقها ويشتريها بنقوده من مالكها، إذا شاف مخطوطة اشتراها ليحرقها، فإذا لم يتمكن من إقناع المالك بحرقه اشتراه منه، وربما التمس وسائل أخرى لإتلافه بدافع الانتصار لمذهبه، لأن الشخص هذا كان من غلاة الصوفية هذا الأمير، فاستخدم سلطانه وماله في حرق كتب الذين تصدوا للصوفية، ومن أهمهم ابن تيمية وابن القيم. ولكن الله ومع ذلك ولكن الله قيض لهذا الإمام العظيم من ينشر كتبه في هذا الزمان والوقت. ومن قدر الله أيها الإخوة أن أعداء الإسلام لما غزوا بلدان المسلمين اصطحبوا معهم بعد رجوعهم إلى بلادهم كثير من المخطوطات، ولذلك تجد الآن مخطوطات لكتب ابن تيمية في لاهاي في هولندا، تجد مخطوطات ابن القيم في ألمانيا، في باريس، في جامعة في أمريكا، وهكذا. ولعلها حكمة من الله في أن يحفظها أولئك الكفرة حتى يأتي من يطبعها من أبناء المسلمين. وهذه قضية أن يعدو أهل الباطل على كتب أهل الحق فيحرقوها، هذه قضية طويلة. ولذلك تجد بعض الطوائف الضالة التي حكمت بعض بلدان المسلمين في بعض الأزمان والأوقات كانوا يأتون إلى المكتبات العامة فيخرجون المخطوطات التي تتكلم عن طوائفهم وتبين باطل هذه الطوائف فيحرقون هذه الكتب. ولكن الله ناصر دينه. ومع الأسف أيها الإخوة لقد ظهرت عداوة لابن القيم رحمه الله ليس في حياته فقط التي سجن في مواضع وأوذي، ولكن بعد الممات. ففي هذا القرن ظهر في مطرعه شخص عجيب كان متخصص في شتم ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله. يقول هذا الرجل الكوزري: ولقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في البدع، يقصد ابن القيم. وقال ابن قيم الجوزية: لم يكن غير شيخه في المعنى، بل هما قماش واحد، ذاك ظهارته وهذا بطانته، ذلك يسود ذاك يسود وهذا يبيض، عمله جل ابن القيم جله تزويق بضائع شيخه بحيث تروج حتى يقلده كل أحد، حتى أن ابن القيم يقلده في كل شيء وليس له رأي خاص قطعا على سعة علمه. يعني شوف الفرية، يقول ابن القيم هذا نسخة كربونية عن ابن تيمية، ايش يقول ابن تيمية؟ تلميذ يقلد. ولذلك تصدى بعض أهل العلم لهذه الفرية وبين أن ابن القيم شخصية مستقلة وليس تابع. ابن القيم ذكي عميق محقق مدقق، ليس بالسهل أن يقلد أي أحد. ولذلك إذا نظرت مثلا إلى كتب ابن القيم وإلى من نقل عن ابن القيم تجد أنه نقل عن طائفة كثيرة من أهل العلم غير ابن تيمية، وفي كتب ابن القيم مباحث مثل مثلا تأليفه لبعض الكتب ما جمع مثل ابن تيمية، مثل كتاب القيم مفتاح دار السعادة وزاد المعاد وحادي الأرواح وبدائع الفوائد، لا يعرف أن ابن تيمية مثل هذه مؤلفات مستقلة بأفكار ابن القيم رحمه الله. وكذلك من الأمور الدالة على أن ابن القيم ليس نسخة كربونية عن ابن تيمية أنه قد خالف شيخه في أمور، مثل بعض أحكام الرضاعة، إذا قطع الرضيع الرضعة بتنفس هل يعتبر واحدة ولا اثنتين، وفي عدة الأم اليائسة، وفي اشتباه الأواني، وفي مسألة فسخ الحج العمرة إلى حج أو فسخ الحج إلى عمرة، نقل قول ابن عباس ثم قال وأنا إلى قوله، يعني إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخ الإسلام. فإذا ما كان هو مقلد ابن تيمية ولا نسخة عنه، ولكن طبيعي أن يستفيد التلميذ من الشيخ، وطبيعي أن يأخذ عنه علما غزيرا كما حصل. والحقيقة أيها الإخوة أن ظهور ابن تيمية رحمه الله في ذلك الوقت الذي فشت فيه البدع، سواء بدع في العقائد، بدع الجهمية والأشاعرة والمرجئة وبدع الصوفية وبدع التعصب المذهبي، بدع كثيرة جدا ظهرت، قيض الله لها شيخ الإسلام فكشف زيف تلك البدع وأظهر الحق، وقيض له تلاميذ مثل ابن القيم رحمه الله ساروا على نهجه في كشف الباطل وإظهار الحق للناس. ولذلك لا شك في أن في كل منهما جانب عظيم من جوانب التجديد لهذا الدين، ومع ذلك سبحان الله كأن الله يريد أن يرفع منزلة هذا الرجل ابن القيم ويعظم أجره بعد موته، فظهر له أعداء تكلموا عنه حتى قال هذا يعني المسكين، هذا الكوثر يقول في بعض الكتب عن ابن القيم، يقول في كتابه السيف الثقيل في الرد على ابن الزفيل قال يعيره بجده لأمه، ولا ندري من أين اخترع هذه التسمية، قال عن ابن القيم أوصاف في الكتاب، يقول كافر ضال مضل زائر مبتدع وقح كذاب حشوي جاهل مهاتر خارجي غبي من إخوان اليهود والنصارى من حل من الدين والخلق. هذا يقوله هذا الضال الكوزري في ابن القيم رحمه الله تعالى. وطبعا هذه عبارة عن إيش؟ صرير باب وطنين ذباب، حيلة عاجز وحجة عجائز، وابن القيم رحمه الله لا يضيره شيء. الشاعر ما يضر البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. ونحن نتعرض الآن أيها الإخوة لبعض الأمور في أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا أمر مهم جدا. فمثلا تجد هذه الحلاوة في الأسلوب وهذه القدرة على التعبير وهذا الجمال والجلال في أسلوب ابن القيم رحمه الله يستخدمه في عرض حقائق التوحيد على الناس. فمثلا اسمع إليه يقول في وصف الله عز وجل وبيان وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى، يقول قد أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدده ووسع كل شيء رحمة وحكمة ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. الآن الناس يدعون الله، طيب منهم من يدعو الله باللغة العربية، منهم من يدعو بالإنجليزية، منهم من يدعو بالأردية، منهم من يدعو بلغات كثيرة جدا، صح ولا لا؟ منهم من يطلب شفاء مريض، منهم من يطلب رحمة ميت، منهم من يطلب رزق، منهم من يطلب ولد، منهم من يطلب نجاح، منهم من يطلب أشياء كثيرة، وهم يطلبون في وقت واحد ويلحون إلحاحا، والله عز وجل لا تغلطه. شوف الواحد لو أمسك بسماعتي هاتف لا يستطيع أن يتابع في نفس الوقت، والله عز وجل يسمع أصوات البشر كلهم بلغات مختلفة ويعلم ماذا يقولون، حاجاتهم مختلفة ويعلم ماذا يقولون، ويعلم مع إلحاحهم لا يتبرم بإلحاح الملحين. الآن لو واحد جاء وقال لك أعطيني 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 أعطيني، الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم إن سألته يغضب. والإنسان يتبرم بالإلحاح، والله عز وجل يريد من عباده أن يلحوا عليه الدعاء. الآن لما يأتي واحد مثل ابن القيم رحمه الله يبين لنا هذه المسألة يزداد الذين آمنوا إيمانا. انظر مثلا يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرد هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويشيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن أيها الإخوة، نحن نحتاج حقيقة إلى علماء نشعر عندما نقرأ لهم بأن إيماننا بالله يزداد. نحتاج إلى أهل العلم عندهم بلاغة في التعبير والأسلوب حتى نقبل على قراءة هذا الكلام النابع من ذلك القلب الحي. انظر إلى ابن القيم رحمه الله مثلا يقول: تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم، حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته، هو الملك الذي لا شريك له والفرد فلا ند له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل خالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفير حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا إبداع أيها الإخوة، شيء يزيد الذين آمنوا إيمانا فعلا. هذه كلمات سطرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد. وإذا جئت إلى دقة استنباطه من كتاب الله لوجدت أمرا عجيبا. خذ مثلا كلام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين عن قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل قوله تعالى آتيناه آياتنا، فأخبر أن ذلك إنما حصل له بإيتاء الرب له لا بتحصيله هو. يعني الله لما يؤتي واحد منا علم أو بصيرة، من الذي أعطاه؟ الله أعطاه ولا العبد هو أخذ بنفسه وبقدرته وبذكائه؟ الله الذي أعطاه. فلذلك من أين استنبط هذا الأمر؟ آتيناه آياتنا، ثم قال فانسلخ منها، ولم يقل فسلخناه، بل أضاف الانسلاخ إليه، إلى هذا العبد المذموم، وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ، يعني أنه انسلخ. شوف الدقة، يصور ابن القيم الدقة في التعبير، هذا العبد انسلخ من الآيات بالكلية، وهذا شأن الكافر. أما المؤمن ولو عصى الله فإنه لا ينسلخ من الدين. ثم قال ابن القيم فأتبعه الشيطان، ولم يقل فتبعه. الفرق أن أتبعه يعني تبعه وأدركه ولحقه، لذلك قال الله عن موسى عن فرعون فأتبعوهم مشرقين وأدركوهم، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولذلك يقول ابن القيم انظر فأتبعه الشيطان، يعني وصل إليه الشيطان واستحوذ عليه. وكذلك قال ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إليها أي سكن إليها ونزل بطبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولما أتى مثلا عن قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثل ضربه الله لأي شيء؟ سؤال أنا أسألكم الآن، واحد عنده جنة فيها جميع أنواع الثمار وعنده ذرية ضعفاء وأصابه الكبر فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ضربه الله مثل لأي شيء؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ولا يعقلها إلا العالمون، مثل لأي شيء؟ نعم، ضربه الله مثلا للمرائين يوم القيامة الذي عندهم أعمال. شوف المثل، جنات من نخيل وأعناب أعمال، جاءوا يوم القيامة محتاجين إليها جدا فوجدوها هباء منثورا أصاب إعصار فيه نار فاحترقت. فيقول ابن القيم رحمه الله جنة من نخيل وأعناب، قال ذكر في هذه الآية أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض ويؤكلان رطبا ويابسا، النخيل والأعناب. ثم يقول وهذه الجنة يعني البستان فيها أنهار تجري، وهذا أكمل وأعرف، وفيها، فهل فقط فيها نخيل وأعناب؟ لا، فيها من كل الثمرات. ثم يقول وهذا الرجل أصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت، وقبل أن تحترق قد أصابه الكبر كبر سنه. يقول ابن القيم رحمه الله انظر مدى تعلق قلب الرجل بهذا البستان. واحد عنده جنة نفيسة، لو كان عنده جنة، لو كان عنده بستان يعني ليس فيه نبات ولا زرع، هل كان سيزرع عليه؟ ها؟ لا. فإذا قلبه متعلق أولا بالبستان لنفاسة ما في البستان من النخيل والأعناب وأنواع الثمرات، وفيه أنهار تجري، وهذا الرجل قد أصابه الكبر. يقول ابن القيم رحمه الله إذا كبر ابن آدم اشتد حرصه، صح ولا لا؟ يشب ابن آدم، يشيب ويشب معه اثنتان، الحرص وطول الأمل. يقول أصابه الكبر، شوف الآية تعبر عن معاني قد لا نفقهها إذا قرأناها لأول مرة، لكن لما يأتي مثل ابن القيم رحمه الله يبين لنا يقول: تعلق أول شيء قلبه بسبب نفاسة البستان، وبسبب أنه كبر سنه فعجز عن الكسب والتجارة. لاحظ، كبر سنه عجز عن كسب والتجارة، واشتد حرصه بطبيعة كبر السن. وثالثا، له ذرية ضعفاء، له ذرية، فهو حريص أن هذا البستان يبقى ليش؟ للذرية. وهؤلاء الذرية ليسوا أقوياء، لكنهم ضعفاء صغار يحتاجون إلى من يكد عليهم. خامسا، أن نفقته عليهم، لأنه هو أبوهم. فإذا تصورت هذه الحالة وأنت تعلق بالبستان أشد ما يكون، وهو في هذا التعلق أصاب إعصابه نار فاحترق. كيف يكون وضع الرجل؟ هذا مثل المرائين يوم القيامة، يأتون بأعمال أمام النار، الواحد يحتاج لكل عمل، وعندهم أعمال، ولكن شبه حال احتياجهم للأعمال يوم القيامة بحال هذا الشيخ الكبير في السن، وأصابها أصاب أعمالهم إعصار الرياء فأحرقها، ما صار عندهم شيء، أفلسوا وهم في أشد الحاجة في وقت عصيب، أشد ما يكون حاجة إلى هذه الأعمال. خذ مثلا قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآيات استنبط ابن القيم رحمه الله منها 15 أدبا من آداب الضيافة. فهل لكم الآن أن تستنبطوا معنا بعضا مما استنبطه ابن القيم رحمه الله من هذه الآيات؟ أولا، إيش السلام؟ نور، رد السلام وهو لا يعرفه. ثانيا، نعم، إيش يعني راغة؟ تقديم الطعام للضيف فقربه إليه، ولا أنه جاب الضيوف للطعام. طبعا الآن نحن في وضع المجلطات هذه، يعني واتصالها بالمطبخ من باب لا، يعني أنه تصير الحاجة إلى أنك، ولكن الأكرم يعني إذا أردت أنك تأخذ الأكمل تقرب الطعام للضيف. طيب، وغيره؟ أعطاهم الأكل قبل أن يسألوه، قال ألا تأكلون، يعني ألا تفضلوا، يعني لأنه أحيانا الآن الناس الآن إذا جاءوا على الضيافة حطوا الأكل جلسوا الناس، صاحب المحل أحيانا يروح ينشغل يجيب شيء، فماذا يفعل الضيوف؟ يفرقعون أصابعهم لانتظار إشارة البدء. فالآن هذا وضع محرج، لأنه ما هم كل واحد سيمد يده ويأكل، لابد من أن المضيف أو المضيف يقول لهم تفضلوا ابدأوا سموا. طيب، قال ألا تأكلون. غيره، شوف ماذا قال ابن القيم رحمه الله. طبعا الحمد لله، يعني فيه طائفة من الأشياء التي ذكرت، يقول أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون. الله وصف ضيف إبراهيم بأنهم مكرمون، يعني أنه أكرمهم، وقيل مكرمون يعني ملائكة. الثاني، إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم، فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان، بل استئذان الداخل ودخوله. خطر على بالكم هذا؟ طيب. الثالث، قوله سلام بالرفع وهم قالوا سلاما، سلاما هذه جملة فعلية دالة على التجدد، طيب، والحدوث والتغير، لكنه قال سلام، وسلام هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات ليست متغيرة، فكان سلامه أفضل من سلامهم، رده للسلام أفضل من سلامهم. ثم رابعا، أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف، يعني ما قال سلام، بعدين قال والله أنا ما أعرفكم أنتم غريبين علي، أول مرة أشوف سلام وشبكها على طول بإيش؟ قوم منكرون، يعني سلام قوم أول مرة أشوفه. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل أنا أنكرتكم. يعني شوف في فرق أن تقول سلام قوم غير معروفين، هذه ألطف من أن تقول سلام عليكم قوم أنا لا أعرفكم، صح ولا لا؟ السادس أنه راغ إلى أهله ليحييه لكي يأتي بالطعام، والروغان هو الذهاب في اختفاء. سابعا أنهم ما شعروا به إلا وقد جاءهم الطعام، مع أنه عجل مشوي، وهذا يدل على أنه كان مجهز الأغراض للضيف، ما هو راح واشترى وذبح وشوى، كان ما جاءهم إلا بالليل، لكن فراغ، شوف سبحان الله السرعة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سيمي، ما قال ثم جاء، معناها أشياء مجهزة، يجي الضيف يحصل على طول. فيقول القيم رحمه الله يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له مكانكم حتى آتيكم بالطعام، يقول لا ما في داعي تجيب الطعام، بعدين يحلفون عليه يحلف عليهم. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معدما. الثامن فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سمين، مثل الناس الآن، الناس أنت الآن إذا واحد عنده خدم الأكل الأحسن في أداء الضيافة يجيب لك الأكل بنفسه ولا يقول يا خادم هذا الطعام، يجيب بنفسه، هذا زيادة في الإكرام أكيد. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعضه ببعضه، ما جاء بربع ولا نصف، جاء كله، جاء بكله. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعروف أن ذلك من أفخر أموالهم. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن تجلس الضيف ثم تقرب الطعام إليه ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك أن يتقرب إليه. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا في غاية التلطف في العرض. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنهم رآهم لا يأكلون. الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل خاف منهم ولم يظهر لهم، لما واحد ما يمد يدك على الطعام، يد على الطعام معناها إيش؟ إنه يعني في نفس شيء عليك. فإبراهيم ما قال ليش ما تأكلوا، والله أكيد أنكم ناويين شر، لا سكت. فالله أمرهم أن يقولوا له لا توجل لا تخاف، نحن ملائكة لا نأكل، جئنا لغرض كذا وكذا. ومسألة استنباط ابن القيم من الآيات مسألة عجيبة، حتى أنه قال في كتاب الجواب الكافي وفي هذه القصة، هي قصة يوسف، من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. شوف يقول 1000 فائدة استنبط من قصة يوسف. وكان ابن القيم رحمه الله لديه إلمام تام بواقعه وعصره، ما كان يعيش بين الكتب منزويا لا يدري عن شيء، كلا، بل إنه كان لديه اطلاع جيد، كان يعرف البدع في عصره، وكان يعرف أهل الأهواء، وعصره كان فيه هجوم للنصارى على بلاد المسلمين وهجوم للستر، وكان رحمه الله يعرف مخططات النصارى في بلاد المسلمين. انظر إليه وهو يقول في كتاب الجواب الكافي، هذه مسألة مهمة يا جماعة، مهمة جدا أن نعلم كيف كان علماؤنا من قبل عندهم تكامل، لم يكونوا مغمضي الأعين عما يحدث في الواقع، بل إنهم كان لديهم حس، كان لديهم معرفة، كان لديهم إلمام اطلاع. يقول في الجواب الكافي وإذا أراد النصارى أن ينصر الأسير المسلم أروه امرأة جميلة نصرانية منهم وأمروها أن تطمعه في نفسها، صارت هي تدخل عليه السجن، امرأة يجيبوا الأسير المسلم في السجن، امرأة نصرانية جميلة تدخل عليه في السجن وتخدمه وتعرض عليه نفسها، تتلطف معه وتطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها. يقول القيم رحمه الله تعليقا: فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا ابن القيم رحمه الله كان يدري مع مخططات النصارى، وهذه سمة يفتقدها ويفتقر إليها كثير من أصحاب النيات الطيبة في هذا الزمن. فإنهم قد يقرؤون في كتب العلم الشرعي والكتب والأصول الشرعية، لكنهم لا يدرون شيئا عن مخططات العلمانية والماسونية والشيوعية والمذاهب الإلحادية الهدامة، لا يدرون عنها شيئا، فقط علمهم بالقديم، بالجديد ما فيه. وأيضا في طائفة أخرى على الضد من ذلك يتوسعون في معرفة الطوائف ومعرفة المذاهب الفكرية الجديدة ومعرفة المخططات والاستعمار إلى آخره، لكن لا يعرفون أبدا ما يحدث، ما هو مفضل في كتب السلف. لكن لما يأتي واحد مثل ابن القيم يقول هذا الكلام، عنده علم شرعي زائد إلمام بالواقع، وشيخه ابن تيمية رحمه الله الذي درس على يديه كان يعرف مخططات التتار ويكتب عنهم ويحذر منهم ويجعل الأمة تنهض نهضة عامة لتنتصر على التتر، ويقسم 70 يمينا أن المسلمين سينتصرون على التتر، وكان ابن تيمية يوزع حلوى النصر قبل أن تقوم المعركة، ويقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ويعرف مخططات ويعرف خطر النصيرية في الجبال فوق، فيذهب إليه ابن تيمية رحمه الله ومعه الجيش الإسلامي فيؤدبهم. علماء أجلاء عرفوا الواقع وكان عندهم علم بالشريعة، فحصل الخير العظيم بوجودهم. وكان أيضا مما فعله ابن القيم رحمه الله تصديه للسيارات الصوفية المنحرفة من أصحاب وحدة الوجود واتحاد الحلول، الذين يقولون الله في كل مكان وفي الشارع وفي الخلاء وفي الجيب، وأن المخلوقين جزء من الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. كان ابن القيم رحمه الله ممن قاموا يتصدون لهذه السيارات المنحرفة، أصحاب وحدة الوجود واتحاد الحلول، الذين يقولون الله في كل مكان وفي الشارع وفي الخلاء وفي الجير، وأن المخلوقين جزء من الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. كان ابن القيم رحمه الله ممن قاموا يتصدون لهذه التيارات المنحرفة، ويقول مثلا فاضحا لهم، يقول: سئل الشبلي من المتصوفة متى تستريح؟ قال: إذا لم أرى له ذاكرة. إذا ما رأيت ولا واحد يذكر الله استريح. ليش؟ قال: لأني أنا أغار، ما أبغى ولا واحد يذكر الله، أنا عندي غيرة على الله، فلذلك ما أبغى واحد يذكره لأن عندي غيرة. شوف الضلال شنو. ثم قال: ومات ابن له فقطعت أمه شعرها، فدخل هو الحمام ونور لحيته، يعني أزال اللحية، حط النورة وأزال اللحية حتى ذهب شعره، هذا الضال. فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: إنهم يعزونني على الغفلة ويقولون أجرك الله، ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي. طبعا القيم رحمه الله يذكر هذا يسطره، يقول: هذه ضلالاتهم، انظروا كيف عملوا. وقال: ونظير هذا ما يحكى عن فلان أنه سمع رجلا يؤذن فقال: طعنة وسم الموت، لأنه لا يريد أن يسمع لفظ الدلالة. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعديك. سمع الشبلي مرة رجلا يقول: جل الله، فقال: أحب أن تجله عن هذا. ويا عجبا ممن يعد هذا في مناقب رجل، يعد هذا، يقول القيم: عجيب أن هذا يعد في مناقب فلان فلان، ويزين به كتابه. وهكذا. وكذلك تكلم على سمنون، هذا واحد من المتصوفة، كان يعني من غروره قال: وليس لي من هواك بد، فكيف ما شئت فامتحني. يعني قول: يا الله، أنا يعني زي ما تبتلي فيني أنا مستعد، أنت بس يعني سوي اللي تبغاه. وهو هذا يقول: اللهم اجعلني سقف البلاء على خلقك. هذا سمنون الصوف المنحرف يقول: اللهم اجعلني سقف البلاء على خلقك. إذا تبغى تنزل البلية على الخلق، البلايا كلها نزلها علي، أنا مستعد أتحمل. فابتلاه الله بحصوة الكلية أو بعسر البول، ابتلاه بعسر البول، فصار يقفز مثل القرد من الألم، ويطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. شوف، وكتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان المصائد الشيطان فيه ذكر كثير ورد كبير على الصوفية وعلى طرقهم المحلة. انظر إليه في أحد القصائد التي نقلها يقول عن مبلغ علم الصوفية بالشريعة: إن قلت قال الله قال رمز رسوله همزوك همز الموفر المتغالب، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آله، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عندهم كشبه خيالي. كل هذول لا يعجبون الصوفية ولا يأخذون به لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بأقوال الأئمة. طيب ماذا عند الصوفية؟ يقول: ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن طه أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. هذا كلام الصوفية الفاضل. يقول: حدثني ذوقي سري، حدثتني حضرتي عن خلوتي، حدثني شاهدي واردي وحالي، دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لبحقت المحالي، ترك الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال. وكذلك تجده ابن القيم رحمه الله عندما يرد على مثلا الأشاعرة المنحرفين في مسائل الصفات، يهزأ بهم بما يشعر السامع بضلالهم فعلا، مو بالسب والشتم كما فعل ذاك الرجل، وإنما انظر إلى ماذا يقول. يقول في النونية، النونية هذه قصيدة كتبها ابن القيم الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، هذه القصيدة بلغت 6000 بيت، نغمها من البحر الطويل ابن القيم رحمه الله، 6000 بيت كلها منافحة عن الكتاب والسنة ودعوة للكتاب والسنة ورد على المبتدعة. تقرأ وأنت تشعر أن رجل يتكلم من قلبه وليس شاعر يألف من خياله. فانظر مثلا هو يرد على الجهمية في الاستواء، الجهمية قال استوى يعني استولى، قال: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان اليهود، الله قال قولوا حطة يعني اللهم حط عنا ذنوبنا، أضافوا النون وقالوا إيش حنطة، استهزاء وسخرية. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران قال استولى. ثم يقول ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وفي الإرجاء المرجع يقولون اللي يقول لا إله إلا الله إيمان صحيح، مهما فعل إيمان صحيح، مهما سوى هو مسلم، وإذا سوى كبائر يعني أو شيء فهو يعني معاصي يعني، لكنه ما يكفر خلاص، إذا قال لا إله إلا الله ما يكفر مهما سوى. طبعا هذه مصيبة العقيدة هذه، لأنك ممكن واحد يقول لا إله إلا الله ورجله فوق المصحف وتقول أنا مسلم، وهو ينقض لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها شروط، لا ليست كلمة تقال هكذا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان على زعم المرجئة، فارمي المصاحف في الحشوش، ارميها في الخلاء، وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عندي جهلا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر يعني بس المهم أقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري ذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عندي بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. ثم يقول: هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمية أخ الشيطان. قل هذا، هذه عقيدة المرجع، تكفر وتفعل وتفعل، بس المهم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تصير مسلم. وكذلك تميز مؤلفات ابن القيم رحمه الله بأنه يأتي بالوجوه العظيمة سواء كان في البيان أو في الرد، بل إنك أحيانا يأتي بمسألة يقول استدل المخالفون بكذا ويأتي بعشرين وجه، إذا قرأتها تقول خلاص اقتنعت، تقتنع تماما، تقول مستحيل أحد يرد عليها. ثم يقول ابن القيم أما الجواب عن الوجه الأول كذا وكذا، والجواب عن الوجه الثاني كذا وكذا، والجواب عن الوجه الثالث كذا وكذا، ينسبها كلها بعد أن تكون أنت قد اقتنعت فيها. شبه الناس، شبه الخصوم، أو شبه الأقوال المرجوحة. وكذلك مثلا إذا أراد، انظر إليه مثلا يريد أن يبين فضل العلم، يريد أن يقول للناس يا أيها الناس اهتموا بالعلم، لا تهتموا بجمع الأموال، لا تشغلكم الدنيا عن العلم. فمثلا يقول العلم أفضل من المال لعدة وجوه. شوف العقلية لتستنبط هذه الوجوه. أولا أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. ثانيا أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. اللي عنده مال يسهر على إيش؟ حراسة المال. لكن العلم هو الذي يحرس صاحبه من الوقوع في الضلال والوقوع في الزيغ والوقوع في البدع وهكذا. والثالث أن المال تذهبه النفقات والعلم يزكو مع الإنفاق، العلم يزداد ويرصد. الرابع أن صاحب المال إذا مات فرقه ماله والعالم يدخل معه علمه في قبره. الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. ما معنى هذه العبارة؟ فسروا لي كيف العلم يحكم في المال والمال لا يحكم العلم؟ أيوة، العلم يحكم في المال، الزكاة علم تحكم في المال، المواريث علم يحكم في المال، النذور علم يحكم في المال وهكذا. لكن المال ما يحكم في العلم، كيف يحكم في العلم؟ السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. العالم الحقيقي لا يقف على أبواب السلاطين. سليمان بن عبد الملك مرة في مكة جاء يحتاج يسأل هو وولداه على مسألة في الحج، جاء دخل على عطاء بن رباح الرجل الأسود الأعمى الأفطس الأعرج المشلول، هذا دخل عليه سليمان عبد الملك فوجد عطاء يصلي، عطاء طول الصلاة ولعبر سليمان الخليفة، وانتظر سليمان انتظر حتى فرغ فسأله فما التفت عطاء، يجاوب على السؤال وجع القبلة. فلما خرج قال سليمان لعطاء يا بني اطلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي العبد الأسود. هذا عطاء بن رباح العبد الأسود، هذا لما كان صغير طلع مشوه وطلع في هذه العيوب الخلقية، قالت له أمه، والأم تحب الولد ولدها، قالت يا بني اطلب العلم، ترى الناس شكلك منظرك لا يمكن أن ينظروا إليك، لكن أطلب العلم. فطلب العلم، طلب العلم من صغره، فصار قاضي مكة، وكان يأتي إليه الأجلاء يطلبون عنده العلم. وكان يعني من 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 خلقته أنه مرة كان يدعو الله ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار، فمرت به عجوز فقالت وأي رقبة لك يا بني؟ هو وكان رقبته ما له رقبة، يعني رأسه داخل في جسده، ويقول الله ما اعتق رقبتي من النار. مرت هذه المرأة عجوز، يعني عجوز على نيتها، قالت وأي رقبة لك يا بني؟ هذا الرجل صار قاضي مكة، الله بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. ثم يقول المال يدعو إلى الطغيان والفخر، والعلم يدعو إلى التواضع والعبودية. غنى العلم أجل من غنى المال، غنى المال أمر خارجي عن الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح الإنسان فقيرا، لكن عمرك شفت عالم نام صحى ثاني يوم حصل نفسه ما عنده علم؟ ها؟ لكن ممكن تجد واحد مليون يعني بليونير نام في الليل شاف في النوم أن البورصة طاحت تحققت أحلامه ثاني يوم، قام ثاني يوم الصباح عليه ديون الدنيا، صح ولا لا؟ الآن لما يجي واحد يقول لك هذه الوجوه التفاضل بين العلم والمال، العاقل يقتنع حقيقة. عندما يتكلم ابن القيم رحمه الله عن الأذكار مثلا يقول إن العبد مطالب أن يذكر الله في لو ذكروا في أربع مواطن مهمة جدا لدل على صحة العقل. عند النوم أول ما يجي ينام وأول ما يستيقظ من النوم، وفي الصلاة، وعند الأهوال والشدائد. الإنسان عند الشدائد إيش يذكر؟ أقرب شيء لنفسه. فلو كان يذكر الله أول ما صارت الشدة معناها أنه مرتبط بالله عز وجل. وهذا الرجل مما يمتاز به أنه من العلماء العاملين. فمثال على ذلك هو يدعو الناس إلى التفاؤل كما وردت به السنة ونبذ التشاؤم. وهذه قصة وقعت له بنفسه، يقول في مفتاح دار السعادة في آخر مبحث الفال: وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية لمكة. ضاع منه ولد يوم 8، وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم 8، فلم أقدر له على خبر فأيست منه. ضاع الولد في الحج، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه أو فتطلبه. فركبت فرسا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول: ضاع لي شيء فلقيته. التفاؤل هو أنك تسمع قول أو ترى شيء حسن فتتفاءل منه. فقد يجري الله بقدره بهذا التفاؤل أن يحدث لك ما تريده منه. فابن القيم يبحث عن الولد ويقول: فسمعت إنسان يقول: ضاع لي شيء فوجدته. ثم قال: فلا أدري انقضاء كلمته أسرع أم وجد أن الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بخوفه. ولابن القيم رحمه الله إسهام كبير في حلول المشاكل الاجتماعية والأمراض النفسية. كلامه في الوسوسة موجود في إغاثة اللفان وغيره، كلام عظيم جدا. والوسوسة مرض خطير وما عندنا وقت نستعرض الآن في شيء. مثلا مرض الهوى والعشق مرض قاتل وخطير جدا. ألف ابن القيم رحمه الله كتاب الجواب الكافي لعلاج هذا المرض، الجواب الكافي لمسائل عن الدواء الشافي. هذا الكتاب أصلا إيش؟ أصلا سؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين برجل ابتلي ببلية وعلم أنها إذا استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ رحم الله من أعان المسلم، والله في عون العبد من دام العبد في عون أخيه سنة مأجورين. يذهب ويصنف كتاب في علاج المرض، كتاب من أجل سؤال ومنهج، ليس فقط كلام هراء وأنصحك وكذا. لا، أول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، شفاء العي السؤال، ثم يتكلم عن الرقية، ثم يتكلم عن الدعاء وأهمية الدعاء في علاج مرض العشق والهوى، وكيف يكون الدعاء صادق، دعاء الله بأسماء الحسنى، وموانع الدعاء، شروط الدعاء، وأداب الدعاء، وحسن الظن بالله، وإثار الآخرة على الدنيا، ويجي حديث عذاب القبر، ويتكلم عن المسلم ينبغي أن يرجو الله، ويتكلم عن أضرار الذنوب، لأن العشق والهوى هذا يملي الإنسان، يملأه بالذنوب. ويقول: الذنوب مثل السم في الجسم، ينتج عنها حرمان العلم والوحشة والقلق والمهانة عند الله وعند الخلق، والذل وأفساد العقل والقلب والدخول تحت اللعنة. ويتكلم عن عقوبة العصاة في الآخرة وعقوبة وحدود الله في العصاة في الدنيا، الزنا واللواط. ويتكلم عن الحدود، ويتكلم عن عاقبة قوم لوط وكيف فعل الله بقوم لوط، ويتكلم عن خطورة عشق الصور وماذا تودي بالإنسان وأنها تودي به إلى الشرك. منهج، هذا منهج في علاج مشكلة، مشكلة الهوى، مشكلة العشق. وكان رحمه الله مشهورا بضرب الأمثال، مثلا يتكلم يقول في قضية التوكل، إن الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله، يشعر إذا دخل يوكل أمره لله كأنه دخل حصنا حصينا، وأن الأعداء لا يستطيعون أن يصلوا إليه. وكذلك حال الإنسان في الإنفاق وهو يتوكل على الله وينفق، يقول مثل ملك قال لواحد من رعيته: إذا أنفقت أعطيك بدل الذي أنفقته من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزينة الملك لا تنفد، إيش اللي يمنع من الإنفاق؟ ثم يمثل المتوكل بحال الطفل الرضيع. الطفل الرضيع ماذا يعرف من الدنيا غير إيش؟ ثدي الأم، ما يعرف غيره، يهتدي إليه، ما يقبل على غيره. وكذلك المتوكل ينبغي أن يكون المتوكل على الله مثل الطفل الذي يقبل على ثدي أمه. مثلا انظر إليه يمثل، مثلا يقول: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرت شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، وإنما يكون الجداد يوم المعاد. ثم يقول أن هذه الشجرة ينبغي أن تسقى بماء الإخلاص والمتابعة لتكون الثمار طيبة في الآخرة. الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يتكلم ابن القيم في مدارج السالكين عن منازل من أعمال القلوب تندهش حقيقة للقدرة الذي أوتيها هذا الرجل رحمه الله تعالى. عندما يتكلم يقول عن المحبة مثلا: الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا، وحرك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إثارا لطلبها وتحصيلا. والمحبة هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغين، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليا، إلى آخره. كلام طويل جدا. وكذلك ابن القيم رحمه الله صاحب فكر مدقق، وكان يتدبر يعني يفكر في الواقع حتى يربط حتى بين الحيوانات وبين البشر، وله تحليلات نفسية جميلة جدا لا ترقى إليها إلا كبار العقول في هذه المسألة. يقول: من الناس نفوسهم حيوانية لا هم لهم إلا في الأكل والشرب، وليس عندهم اهتمام بالشريعة. ومن الناس نفوسهم كلبية، لو صادف جيفة تشبع ألف وقع عليها وكل ما جاء واحد نبح، لا يريد أن يأتي إليه. ويقول: ومن الناس طبع طبع الخنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، لكن إذا وقع على قيء جاء عليه. يقول: هذا مثل الواحد يشوف في الناس أشياء طيبة وخصال طيبة، ثم يرى بعض العيوب ينسى كل الأشياء الطيبة ويأتي على العيوب. ومنهم من على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين والتريش، وليس وراء ذلك من شيء. بعض الناس هذا غرور مثل الطاووس. ومنهم من على طبيعة الجمل، أحقد الحيوانات وأغرضها كذبا. ومنهم مثل العقرب الحية، لا يستريح إلا إذا نفث سمه في غيره، ولذلك إذا ما أذى أحد من الخلق مسكين يظل متوتر طيلة اليوم حتى يأذي واحد من الخلق يستريح، مثل العقرب الذي يفرغ سمه في الناس. وكذلك يقول: انظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، والخيلاء والفخر في أهل الإبل. يحل التحليلات. شوف سبحان الله، هذا البعير الآن الغنم والبقر وغيرها حصل رأسه لوين؟ تحت تحت تحت. والجمل رأس الجمل وين؟ لفوق، رقبة طويلة كذا، ما تجد البعير رأسه في الأرض. شوف الارتباط، تحليل الحديث: إن السكينة والوقار في أهل الغنم، والخيلاء والفخر في أهل الإبل. لذلك البادية الأعراب أصحاب الإبل عندهم كبر خيلاء وفخر، وأهل الغنم الذين يعيشون يعني غنم عندهم نوع من السكينة والتواضع. وكذلك يقول: من الناس من نفوسهم حمارية لم تخلق إلا للكذب والعلف، ليس عندهم بصيرة، صم بكم عمي، لذلك ضرب الله ما ينتفع بالعلم مثل الحمار يحمل أسفاره. وقال: من الناس من طبيعتهم فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جوره، مثل الفأر. ولما يتكلم عن النمل القيم رحمه الله يقول: من حديث أمرها أنها تقتل القلوب الظلمة المفسدة، ولا تدين بطاعتها، وتأتي بمجموعات تتعاون، وكل نملة تجتهد في صلاح العامة غير مفترسة شيئا من الحفظ لنفسها. ثم عندما يتكلم على الحمام يدق دقات في اصواته، يقول: القيمون بالحمام يعتنون بانسابها اعتناء عظيما، فيفرقون بين ذكورها واناثها حتى لا يحصل اختلاف في النسب. والقيمون على الحمام لا يحفظون ارحام نسائهم ويعتاقون كما يحفظون ارحام حمامهم. يقول: هذول اللي يشتغلوا بحفظ الحمام نساؤهم كتب الرسالة الجاهلية مع الرسالة ويحفظون أنساب الحمام وأنسابهم يحفظون، ويتكلم عن الحمام وعلى مشابهة طباع الحمام بطباع الملكوت منهم منها من لا تنبي ثلاثة وأخرى لا تنام بعد طهر إلا بعد طلب الحكيم وأخرى لا تنبي منها ذكرا إلا زوجها وأخرى إذا باب زوجها رضيت بأي واحد وأخرى لا تنبي على أحد ومنهم من إذا فارت البيضة أفسدتها قال مثل مرة بتجد. وذكر أمور كثيرة من تدل على يعني فقه رحمه الله في الواقع. وكانت وفاة ابن القيم رحمه الله تعالى ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب وقت أذان العشاء سنة 751 للهجرة بعد أن أكمل 60 سنة رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لهذا العبد من على المسلمين، اللهم وسع له في قبره ونوره له واجعله له رغبة في الرياض.